حبيبي مثل ماذا يصنع فهواه في علاكم مولع حق قلبي سيدي بث الهيام إن قلبي في هوى المحبوب هام في احتشاد ناس في طيب الكلام غير ذكر المرتضى لا لا يسمع هك قلبي سيدي بث الهيام إن قلبي في هوى المحبوب هام في احتشاد الناس في طيب الكلام غير ذكر المرتضى لا يسمع في فؤادي لم يزل لاهجا في حبه منذ الأزل آية من ربه عز وجل والمرجى والبطين الأنزاع قد براه ربه من ثم قال تمم الإسلام يا روح الكمال يا صبيح الوجه يا سامي الجمال أنت للدين الهدى والمطلع.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 208 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تطرقنا في الحلقات السابقة إلى المحاسبة وعدم الغفلة والخوف ودورها في صناعة الإنسان. في هذه الحلقة سنتحدث عن الفقرات التالية في هذه الحكمة. ومن اعتبر أبصر، دون أي شك أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أخذ العبرة والاعتبار حتى تستقيم حياته، وتكون العبرة فيها من العظة والتنبيه التي يستفيدها من أحداث سابقة أو أمور صالحة للاعتبار. لكن هناك من لا يتخذ العبرة في الحياة الدنيا، وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وهو عليه السلام في معرض التوبيخ للسامعين على ترك الاعتبار: إن السر في قلة الاعتبار هو أن الإنسان في الأغلب يقاد بعاطفته لا بدينه وعقله. ومن اعتبر أبصر ما أوجز هذه الكلمة وما أعظم فائدتها. ولا ريب أن العبر كثيرة جدا، بل كل شيء في الوجود فيه عبرة. ولا ريب أن المعتبرين بها كما أشرنا قليلون، وأن الناس قد غلب عليهم الجهل والهوى وأرداهم حب الدنيا وأسكرهم خمرها، وأن اليقين في الأصل ضعيف عندهم، ولولا ضعفه لكانت أحوالهم غير هذه الأحوال. وهناك نصوص في القرآن الكريم تشير إلى أهمية العبرة في حياة الإنسان، وأن لها الأثر النافع في استقامة حياته وصلاح أمره. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالعبرة منهج شرعي عقلي جاء الحث عليه في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى خاطب الخلق بالاعتبار لما في العبرة والاعتبار من مصالح عدة للعبد في أمر دينه بل ودنياه، وأن مجالات الاعتبار في كلام الله سبحانه وتعالى تنوعت، سواء كان الاعتبار بالأجرام السماوية من الشمس والقمر أو بالأنعام أو غيرها. وهذه المجالات مهمة، كما شاهدنا بأن هناك قصص الأنبياء، قصص السالفين، قصص الأولياء، قصص الطواغيت، كلها جاءت في القرآن هي لتكون عبرة لبني الإنسان. وقد نزلت الآيات العديدة في الاعتبار، فهل من مدكر؟ ثم يقول: ومن أبصر فهم. فإنه عليه السلام يريد لنا أن نكون أصحاب بصيرة في الحياة، لنفهم ونتفقه الأمور بعقلانية. والبصيرة مأخوذة من البصر وهو العين، فكأن صاحب البصيرة قد بلغ من المعرفة العقلية والنظر الفكري والحكمة الثاقبة حدا يصل إلى درجة المشاهد المحسوس. فانظر إلى جمال هذا المصطلح القرآني، يقول: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر جمع البصيرة، تدل على المعرفة الراسخة التي تؤدي إلى التمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والرشاد والغي.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكانت البصائر القرآنية مصدر سعادة الإنسان وراحته وطمأنينته وأنسه. والله يبين ذلك بقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. معرفة حقائق الأحداث الواقعة، وليس الاكتفاء بقشرة بريقها ومظهرها. فالبصيرة نفاذ في القلب ونور مضيء فيه يمكنه من الاستبصار بحقائق الواقع، أي رؤيتها على حقيقتها واتخاذ القرارات بناء على ذلك. وبهذه البصيرة يتمكن من الاستفادة من المعطيات الماضية لتقرير الأعمال الحالية. فقد قالوا: البصيرة هي العبرة. وعندما يقال: أما لك بصيرة في هذا، أي عبرة تعتبر بها. فصاحب البصيرة يفهم الحقائق كما هي ولا تغلبه الأهواء أو يسقط في الأخطاء. ومن ثم يقول: ومن فهم علم. فإن كل ما ذكر من حكم في هذه الحكمة، أي رقم 208، هذه الحكام هي من المحاسبة إلى عدم الغفلة، إلى الخوف من الله والتحلي بالاعتبار والبصيرة، هو من أجل الوصول إلى العلم الحقيقي الذي فيه نجاة المجتمع الإنساني. لأن العلم الذي أساسه المحاسبة وعدم الغفلة والخوف الإلهي والاعتبار والبصيرة لا يصب إلا في مسيرة نجاة الإنسان وكماله. وبهذا العلم تعمر البلاد ويكثر الحرث والنسل الصالح، ولا يمكن للمدينة الفاضلة أن تتحقق إلا على أيدي هؤلاء العلماء الذين يقول عنهم القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وليس دعاة العلم الذين هم أساس كل الحروب، والذين اخترعوا القنابل والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الفتاكة، والتي صبت على العزل والأبرياء من النساء والرجال، وأودت بحياة عشرات الملايين، وآخر ما شاهدناه ما قام به نظام السلطة العالمي بدعمه للصهاينة وقتلهم عشرات الآلاف من الأبرياء وتهجير الملايين من بيوتهم في غزة ولبنان واليمن وسائر البقاع الإسلامية. كل هذا الإجرام هو نتاج علماء لا يمتون إلى الإنسانية بأي صلة. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
ويبقى للصوت مكان.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وكان عامله على البصرة، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها. أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. ألا وإن لكل مأموم إماما، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة، ولهي في عيني أوهى وأهون من عفصة مقرة. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، وسد فرجها التراب المتراكم. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى أو أهمل عابثا أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة، وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان. ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا، والرواتع الخضرة أرق جلودا، والنابتات العذية أقوى وقودا وأبطأ خمودا. وأنا من رسول الله كالضوء من الضوء والذراع من العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها، وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
يوم آخر. في بيت الشيخ حسن، الدكتور علاء، الدكتور عادل وشقيقه أحمد مع مجموعة من أعضاء التنظيم مجتمعون لبحث تطورات الوضع الحساس الذي يمر به العراق على كل المستويات والموقف المطلوب. حضر الاجتماع ثلاثة من ضباط الجيش وهم أعضاء في الخط العسكري للتنظيم، بينهم الرائد الطيار حكمة الرفاعي والرائد حميد عبد الجبار. لقد حضر المجتمعون متسللين، فكان كل يدخل بمفرده وبفاصلة 10 دقائق ليتجنبوا عيون السلطة. كان على رأس الاجتماع الشيخ حسن الجابري المسؤول التنظيمي، وهو أحد وكلاء المرجع الديني السيد محمد باقر الصادر في بغداد. استهل الشيخ حسن حديثه بالقول: ما تشهده البلاد من تحولات سريعة وخطيرة يؤكد عزم النظام على التصدي المباشر لثورة إيران والحيلولة دون تردد أصدائها في داخل العراق، فالنظام يعيش حالة من الفزع جراء الزلزال ولا يكف عن تدبير المؤامرات في المجالات المختلفة ولا سيما في الإعلام، فضلا عن التدخل المباشر. كما أصيب النظام بالهلع الشديد نتيجة المواقف الشجاعة للسيد الصادر، وفي مقدمها تأييده العلني للإمام الخميني، ومن غير المستبعد أن تقوم السلطات بأعمال استفزازية وانتقامية ضد السيد الصادر وأجنحته المجاهدة ولا سيما حركتنا. وعقب الدكتور عادل بالقول: ما تفضل به الشيخ حسن في مطالعته تبدو مؤشراته واضحة في الواقع، فمن أجل حماية وجوده نتوقع أن يعمد النظام إلى التخطيط لعملية شاملة تستهدف القضاء على الحركة الإسلامية وقاعدتها الجماهيرية. من هنا فلا بد أن يكون موقف حركتنا منسجما مع أهداف العملية وحجمها. نعم صحيح، هذا صحيح تماما. ومن خلال الخطوات التي اتخذها السيد الصدر نفهم أن الحل الوحيد للتصدي لإجراءات النظام هو الرد بالمثل، فلا بد أن نكون على أهبة الاستعداد. قال ذلك الشيخ حسن، ثم استمر النقاش حتى ساعة متأخرة من الليل. خرج المجتمعون بعدها بجملة تصورات وبتقرير يرفعه الشيخ حسن إلى السيد محمد باقر الصدر للحصول على الموقف المطلوب. ودع الشيخ حسن الجميع وصافحهم واحدا واحدا وهو يقول: إلى اللقاء في ميدان العمل. ثم راحوا يخرجون كما دخلوا متفرقين بهدوء وحذر. تسلل أحمد أولا فأدار محرك السيارة على مهل، وتبعه عادل فتولى عنه القيادة. في طريق العودة حيث استقلا سيارة الدكتور عادل: ما رأيك فيما شهدته؟ قالها عادل لأحمد الغارق في التفكير. استيقظ أحمد من شروده وهتف من فعال: الشيخ حسن كان رائعا، والتوصيات أتت جريئة. كم أتمنى اللقاء بالسيد الصادر، كانت آراؤك جيدة. فقاطعه عادل بالقول فيما كانت السيارة تتهادى بهما على طرقات مظلمة ومتعرجة: أمامنا الكثير، المسؤولية كبيرة، والمستقبل كبحر هائج مليء بالمفاجآت. خلال عودتهما صادف العديد من الحواجز الأمنية، فكان أحمد يوقف السيارة وينير المصابيح الداخلية، ويأتيهما الصوت:
انزلا، افتح الغطاء الأمامي، افتح الصندوق، هات أوراق السيارة، وهاتا الهويتين.
تعرضت السيارة للتفتيش مرارا كما تعرضا بدورهما للاستجواب والتفتيش.
أين كنتما؟ إلى أين تذهبان؟
حيث كان عادل يتولى الإجابة: كنا عند أقرباء لنا في حي الأمير، حضرنا حفلة زفاف، وكانت الوثائق تحمل إلى الضابط المسؤول حيث تغيب عدة دقائق وتعود بعد التدقيق فيها. ومرات عديدة كاد أحمد يفقد السيطرة على أعصابه من هذه الدوامة اليومية المليئة بالاستفزازات والإذلال، لكن عادلا كان يعاجله بتركيز نظره في وجهه وتقطيب حاجبيه، تجنبا للوقوع في مشكلة في هذا الليل الطويل لا أحد يعرف عواقبها. أكثر من مرة قال له بعد أن كانت تسير بهم السيارة: كغيرنا يا أحمد، كل الناس يتعرضون لما نتعرض له، تمالك أعصابك يا أخي، تكاد تودي بنا إلى داهية. وكان أحمد يداوم على الصمت وهو يعض على شفتيه حنقا. كان الجميع بانتظارهما على أحر من الجمر، وقد فعل القلق فعله في نفوسهم، وما كادا يدخلان من باب الدار حتى اندفع الكل نحوهما وتحلقوا حولهما، حتى الأطفال كانوا لم يناموا بعد وسارعوا إليهما. وأخذت الأسئلة تنهال عليهما مثلما تنزل طيور النورس متهالكة على الشطآن إثر رحلة طويلة شاقة. قال علي: بابا أين كنت؟ لم آكل ولم أستطع النوم قبل أن أراك. وقالت أم عادل محتدة: أليس لكم أهل؟ أليس عندكم أولاد؟ وهتف ياسر: والله لم أستطع أن أدرس. وتمتمت شيماء: لقد بدأت دموعي تنهمر منذ عبرت الساعة منتصف الليل، ألا تشفقان علينا؟ وكانت صحون الأطعمة لم تزل على الطاولة تنتظرهما أيضا. فأوقف أبو عادل سيل الكلام والأسئلة بالقول:
كفى كفى، هيا إلى العشاء الذي أوشك أن يكون فطور الصباح، فنتابع الحديث حول المائدة.
جلسوا إلى المائدة يتناولون الطعام البارد، والنعاس يغالب أجفانهم. قال صلاح وهو يحاول اصطناع الحزم ويتطلع إلى شقيقيه بنظرات ماكرة: ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 43:44 نقدم إليكم دواوين الولاء. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 43:58. أما من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 44:11. شرح الآيات تقدم إليكم عند 44:21. أما برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 44:40 وعلى مدى 40 دقيقة.
من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:24 أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:45. شكراً وإلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أنزل شريعة الإسلام هدى للناس ورحمة للعالمين، وجعلها لنا صراطا مستقيما يهدينا إلى سعادة الدارين، والشكر له أن هدانا إلى الإسلام وفضلنا على العالمين أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، إمام الخاشعين وسيد العابدين ومنهاج الهادين. والتحيات النديات على آله الطيبين الطاهرين الحافظين لحدودك والخاشعين لك. مستمعين الأفاضل، تحية شعرية راقية لجمال وجودكم نشفعها بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وأنتم معنا في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع عينية للشاعر السعودي محمد رضي الشماسي. وقبل قراءة ما اخترناه، اسمحوا لنا بالتعرف على السيرة الأدبية لشاعر القصيدة. أيها الأطائب، ولد الأستاذ محمد رضي ناصر الشماسي القطيفي في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1941، وهو شاعر فاضل ولد من أسرة عريقة لها مكانتها الاجتماعية. في عام 1963 حاول الانضمام لجامعة دمشق لدراسة القانون، لكنه أعرض عنها وتوجه للعراق عام 1971، وحصل على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية الفقه بالنجف الأشرف. بعدها انتقل للولايات المتحدة فحصل على الماجستير في الأدب العربي من جامعة إنديانا سنة 1980. عين معيدا ومحاضرا للغة العربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم أستاذا في الجامعة نفسها حتى تقاعده. نشر شعره ومقالاته في عدد كبير من الصحف والمجلات مثل اليوم والرياضي والندوة والفيصل والحرس الوطني واليمامة. شكل هو ومجموعة من الأدباء مجموعة الغدير الأدبي، كما اشترك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية في الرياض والقطيف وأبها، من مجاميعه الشعرية عنوان الحب، صدر عام 2009 ويحتوي على أكثر من 50 قصيدة في المدح والرثاء والغزل، وسيدتي الكلمة في اللغة والأدب، والذي صدر عام 2013. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
فلقاك في الذكرى لقاء مؤمل شرب الظماء بغلة لا تنقع شرب الصدى والورد عذب سائغ لسواه من عذباته يتجرع ويظل يسقى آسنا وبكفه ماء الحياة وفي النعيم يجوع يقتات من ألم الجراح وفكره مما يعاني في لظاها مشبع. خفقت على شفتيه كأس صديدها حببا على خمر الحوادث يلذع ودجت عليه النيرات فصبحه ليل ببرد ظلامها يتلفع رأنت فلا الأعراس صاخبة الرؤى نشوى ولا ليل العرائس أروع مزجت بأصداء الزفاف مآتما فنعيمه بأس الليالي مترع فالرافدان المترفان وإنهما جريا له ذهبا حميم ينزع يا نهر دجلة والفرات يا نهر دجلة والفرات سلمتما والشاطئان هناك والمتربع سلمت يد النوتي في إعصاره وسفينه وشراعه المتطلع.
أيها الأحبة، تجولنا مع حضراتكم عبر جراح على الغدير، وهن أبيات من عينية الشاعر السعودي محمد رضي الشماسي القطيفي في حق الإمام الخالد علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة مصحوبة بأخلص الدعاء، ونحن نتابع مع حضراتكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وسنكون مع فضيلة الشيخ حسن الممقاني قدس الله سره الشريف.
نقدم لكم أحبة الحق الشيخ حسن الممقاني كمثل رائع في نكران الذات والاستخفاف بكل ما يتصل بمنافعه الشخصية من قريب أو بعيد. فلقد أتته الشهرة بعد الخمول، والغنى بعد الفقر، فزهد بالجاه والمال وأخذ بالأسلوب الذي عاشه وهو طالب فقير، ولم يخرج منه إلى الترف والملذات والكبرياء والاستعلاء، بل ازداد للناس تواضعا ومن الباري عز وجل خوفا، وكان يوزع على الفقراء والمحتاجين كل ما يصل إلى يده من أموال الحقوق ولا يبقي لنفسه وعياله منها شيئا، وإذا جاءه حتى في الليل يوزعه في ساعته ولا يبقيه إلى الصبح، وهو يقول: من كان أمينا على مال الله فليس له أن يأخذ منه شيئا لنفسه حتى لضرورة العيش، لأن الأخذ لها يجره للأخذ للتوسعة، ثم يؤدي به هذا لاقتناء الأملاك والعقارات.
مستمعينا، وهنا سؤال يطرح نفسه: من أين كان يعيش هذا الشيخ مع تعففه عن الحقوق؟ قال ولده الشيخ عبد الله في ترجمته: كان يقنع بما يأتيه بعنوان الهدية، وحتى الهدية كان يوزع قسما منها على الطلبة. وحياة هذا العالم الجليل مستمعينا بعد الرئاسة كما كانت قبلها، لم يتغير شيء من مأكله وملبسه ومسكنه وسائر معاملاته، فقد سكن في دار متواضعة بالإيجار، وأهداه أحد المحسنين مبلغا من المال ليشتري به دارا، ففرقه على الفقراء. ولما عاتبه صاحب المال قال: لقد اشتريت دارا في الآخرة لا تفنى. وقيل له: أتبقي أهلك بلا مسكن بعدك؟ فقال: الله لأهلي، وها أنا لا أملك شيئا، وكثيرون غيري لا يملكون دورا.
أجل أيها الأخوة والأخوات، هذا الشيخ القدسي عرف الناس من سيرته أنه قد حذر وخاف من هوى نفسه تماما، كما خاف من عدو قوي ولدود، كما منع تلاميذه وغيرهم أن يمشوا خلفه تعظيما لشأنه.
وكان بعض السادات في النجف الأشرف مستمعينا ينال من كرامته ولا ينفك عن إيذائه، ومع ذلك حرص سماحته على أن يبعث له الأموال والصلات. وفي ذات يوم بلغه أن على ذاك السيد ديونا، وأن أربابها يضايقونه بالمطالبة، فوفاها عنه وقال: إلهي، أنت تعلم أن هذا السيد يسيء إلي بدون سبب، وقد وصلته إيثارا لمرضاتك على هواي.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين. أجل مستمعين الكرام، هذه هي أخلاق أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد روي عن الحريث ابن راشد قال لأمير المؤمنين عليه السلام: لا أأتم بك ولن أشهد معك الصلاة، ولن أأتمر بأمرك ولن يكون لك علي سلطان. فقال له الإمام عليه السلام: لك ذلك مع عطائك كاملا، على شرط أن لا تعتدي على أحد، فإن اعتديت عاقبتك بما تستحق.
مستمعين، وأرسل أحد تجار قزوين 1000 ليرة ذهبا من سهم الإمام إلى أحد العلماء الأعلم، فلما وصل الرسول إلى العراق وجد ذلك العالم الفاضل منتقلا إلى رحمة ربه الواسعة، فأتى بالمال إلى الشيخ حسن الممقاني فرفضه وقال: إنه أمانة في يدك على أن توصله إلى ذلك العالم أو تطلب الإذن بالتصرف من مرسل المال. فقال الرسول: إن هذه الألف حق لله، وقد تفحصت وسألت فتعين عندي إعطاؤها لك. فقال الشيخ: لا بد من إذن المرسل. فقال له صاحب الأمانة: خذ المال، وإن لم يرضى المرسل دفعت له المبلغ من مالي الخاص. فقال الشيخ الممقاني: